بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا، أما بعد. قال الإمام البغوي رحمه الله في تفسير قول الله تعالى: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم، كذلك زينا لكل أمة عملهم ثم إلى ربهم مرجعهم فينبئهم بما كانوا يعملون. وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءتهم آية ليؤمنن بها، قل إنما الآيات عند الله وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون. قال رحمه الله: قوله تعالى: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله الآية. قال ابن عباس: لما نزلت إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم، قال المشركون: يا محمد لتنتهين عن سب آلهتنا أو لنهجون ربك. فنهاهم الله تعالى أن يسبوا أوثانهم. وقال قتادة: كان المسلمون يسبون أصنام الكفار، فنهاهم الله عز وجل عن ذلك لئلا يسبوا الله فإنهم قوم جهلة. وقال السدي: لما حضرت أبا طالب الوفاة قالت قريش: انطلقوا فلندخل على هذا الرجل فلنأمرنه أن ينهى عنا ابن أخيه فإنا نستحي أن نقتله بعد موته. فتقول العرب: كان يمنعه عمه فلما مات قتلوه. فانطلق أبو سفيان وأبو جهل والنضر بن الحارث وأمية وأبي ابن خلف وعقبة بن أبي معيط وعمرو بن العاص والأسود ابن أبي البختري إلى أبي طالب، فقالوا: يا أبا طالب، أنت كبيرنا وسيدنا، وإن محمدًا قد آذانا وآلهتنا، فنحب أن تدعوه فتنهاه عن ذلك وعن ذكر آلهتنا ولندعنه وإلهه. فدعاه فقال: يا محمد، هؤلاء قومك يقولون نريدك أن تدعنا وآلهتنا وندعك وإلهك، وقد أنصفك قومك فاقبل منهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أرأيتم إن أعطيتكم هذا، هل أنتم معطي كلمة إن تكلمتم بها ملكتم العرب ودانت لكم بها العجم؟ فقال أبو جهل: نعم وأبيك، لنعطينكها وعشرة أمثالها. قال: فما هي؟ قال: قولوا لا إله إلا الله. فأبوا وتفرقوا. فقال أبو طالب: قل غيرها يا ابن أخي. فقال: يا عم، ما أنا بالذي أقول غيرها، ولو أتوني بالشمس فوضعوها في يدي. فقالوا له: ولو أتوني بالشمس فوضعوها في يدي. فقالوا له: لتكفن عن سب آلهتنا أو لنشتمنك ونشتمن من يأمرك. فأنزل الله عز وجل: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله. وهذا معضل، اسناد ضعيف، خرج ابن أبي حاتم والطبري من طريق أسباط ابن نصر عن السدي. وهذا معضل، وأسباط ابن نصر فيه ضعف. ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله، يعني الأوثان، فيسبوا الله عدوا أي اعتداء وظلما بغير علم. وقرأ يعقوب عدوا بضم العين والدال وتشديد الواو. فلما نزلت هذه الآية قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه: لا تسبوا ربكم، فأمسك المسلمون عن سب آلهتهم. وظاهر الآية وإن كان نهيا عن سب الأصنام، فحقيقته النهي عن سب الله تعالى، لأنه سبب لذلك. كذلك زينا لكل أمة عملهم، أي كما زينا لهؤلاء المشركين عبادة الأصنام وطاعة الشيطان بالحرمان والخذلان، كذلك زينا لكل أمة عملهم من الخير والشر والطاعة والمعصية. ثم إلى ربهم مرجعهم فينبئهم ويجازيهم بما كانوا يعملون. إذن هذه الآية فيها النهي عن سب آلهة المشركين مع ما فيه من المصلحة، لأنه كان سببا وذريعة إلى سب الله تعالى. قوله عز وجل: وأقسموا بالله جهد أيمانهم، الآية، قال محمد بن كعب القرظي والكلبي: قالت قريش: يا محمد، إنك تخبرنا أن موسى عليه السلام كان معه عصا يضرب بها البحر أو يضرب بها الحجر فتنفجر منه 12 عينا، وتخبرنا أن عيسى كان يحيي الموتى، فأتنا من الآيات حتى نصدقه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي شيء تحبون؟ قالوا: تجعل لنا الصفا ذهبا، وابعث لنا بعض موتانا حتى نسأله عنك، أحق ما تقول أم باطل؟ وأرنا الملائكة يشهدون لك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإن فعلت بعض ما تقولون أتصدقونني؟ قالوا: نعم والله، لئن فعلتها لنتبعنك أجمعون. وسأل المسلمون رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينزلها عليهم حتى يؤمنوا، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو الله أن يجعل الصفا ذهبا، فجاء جبريل عليه السلام فقال له: ما شئت، إن شئت أصبح ذهبا، ولكن إن لم يصدقوا عذبتهم، وإن شئت تركتهم حتى يتوب تائبهم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بل يتوب تائبهم. فأنزل الله عز وجل: وأقسموا بالله جهد أيمانهم. وسبب النزول هذا ضعيف، ذكره البغوي عن محمد بن كعب القرظي والكلبي، أما عن الكلبي فهو ضعيف جدا، كلبي متهم بالكذب. وأما أثر محمد بن كعب القرظي فأخرجه الطبري وكذلك الواحد في أسباب النزول من طريق أبي معشر نجيح بن عبد الرحمن السندي. وهذا مرسل، محمد بن كعب القرظي تابعي، وأيضا سنده ضعيف، فأبو معشر ضعيف. وأقسموا بالله جهد أيمانهم، أي حلفوا بالله جهد أيمانهم، أي بجهد أيمانهم، يعني أوكد ما قدروا عليه من الأيمان وأشدها، بمعنى اجتهدوا في الحلف وفي الأيمان، حلفوا أيمانا مؤكدة مبالغا فيها. وقال الكلبي ومقاتل: إذا حلف الرجل بالله فهو جهد يمينه لئن جاءتهم آية كما جاءت من قبلهم من الأمم ليؤمنن بها. قل يا محمد: إنما الآيات عند الله، والله قادر على إنزالها، وما يشعركم وما يدريكم. واختلفوا في المخاطبين بقوله وما يشعركم، فقال بعضهم: الخطاب للمشركين الذين أقسموا، لأن الآية في سياق الكلام معهم. ولذا قال الله لنبيه: قل إنما الآيات عند الله، قل لهم. ثم قال: وما يشعركم، أي وقل لهم ما يشعركم. وقال بعضهم: الخطاب للمؤمنين الذين تمنوا أن النبي صلى الله عليه وسلم يدعو ينزل عليهم هذه الآيات حتى يؤمن المشركون. فقال الله للمؤمنين: وما يشعركم أيها المؤمنون أن إذا جاءت لا يؤمنون. وقوله أنها إذا جاءت لا يؤمنون، قرأ ابن كثير وأهل البصرة وأبو بكر عن عاصم: إنها بكسر الألف على الابتداء. وقالوا: تم الكلام عند قوله وما يشعركم. ثم من جعل الخطاب للمشركين قال معناه: ما يشعركم أيها المشركون أنها لو جاءت آمنتم. ومن جعل الخطاب للمؤمنين قال معناه: وما يشعركم أيها المؤمنون أنها لو جاءت آمنوا، لأن المسلمين كانوا يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يدعو الله حتى يريهم ما اقترحوا حتى يؤمنوا، فخاطبهم بقوله وما يشعركم، ثم ابتدأ فقال جل ذكره: إنها إذا جاءت لا يؤمنون. وهذا في قوم مخصوصين حكم الله عليهم بأنهم لا يؤمنون. وقرأ الآخرون أنها بفتح الألف، وجعلوا الخطاب للمؤمنين. واختلفوا في قوله لا يؤمنون، فقال الكسائي: لا صلة، ومعنى الآية وما يشعركم أيها المؤمنون أن الآيات إذا جاءت المشركين يؤمنون، كقوله: وحرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون، أي يرجعون، وكقول: ما منعك ألا تسجد إذا أمرتك، أي ما منعك أن تسجد. فلا هنا صلة. يكون وما يشعركم أنها إذا جاءت يؤمنون، أي ما يدريكم أنهم يؤمنون إذا جاءتهم الآيات. وقيل إنها بمعنى لعل، وكذلك هو في قراءة أبي، تقول العرب: اذهب إلى السوق أنك تشتري شيئا، أي لعلك. وقال عدي بن زيد: أعاذل ما يدريك أن منيتي إلى ساعة في اليوم أو في ضحى الغد، أي لعل منيتي. المعنى وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون، وما يشعركم لعلها إذا جاءت لا يؤمنون. وقيل في حذف وتقديره: وما يشعركم أنها إذا جاءت يؤمنون أو لا يؤمنون. وقرأ ابن عامر وحمزة: لا تؤمنون بالتاء على الخطاب للكفار، واعتبروا بقراءة أبي: إذا جاءتكم لا تؤمنون. وقرأ الآخرون بالياء على الخبر دليلها قراءة ابن مسعود أنها إذا جاءت لا يؤمنون. وحاصل هذا أن المعنى وما يشعركم أن إذا جاءت يؤمنون. عندكم قراءة الأعمش، نبه عليه في الحاشية أنه في بعض النسخ قال قراءة الأعمش، يحتاج نظر هذا. وفي هذه الآيات أن تغيير المنكر أو فعل المعروف إذا كان يؤدي إلى منكر أعظم وأشد مفسدة يترك، فتغيير المنكر إذا أدى إلى منكر أشد منه لا يغير. فمن الخطأ أن ينهى عن منكر ثم يتولد عن ذلك النهي أشد من ذلك المنكر، وهكذا فعل المعروف إذا كان بين قوم لا يفقهون لا يفهمون يؤدي إلى منكر أعظم منه لا يفعله في ذلك الحين وفي ذلك الوقت. فسب آلهة المشركين وذمها وتحقيرها مطلوب شرعا، كم ذمها الله تعالى في القرآن، إنها لا تنفع ولا تضر ولا تغني شيئا عن عابديها، أنهم لا عقول لهم لا يسمعون لا يبصرون. لكن لما كان هذا يؤدي إلى مفسدة أنهم يسبون الله تعالى أمر الله تعالى نبيه والمؤمنين ألا يسبوا آلهة المشركين. هكذا مسألة الجهر بالقرآن، كان إذا جهر بالقرآن فسمعوه سبوا القرآن ومن جاءه ومن أنزله، من جاء به ومن أنزله، فأمر الله نبيه ألا يجهر، مع أن الجهر بالقرآن مصلحة وفيه دعوة وتبليغ، لكن أمره الله تعالى ألا يجهر بالقرآن لئلا يسمعوا القرآن فيسبوا القرآن ومن جاء به ومن أنزله. وهذا باب مهم، وفهمه يبعد عن الإنسان في دعوته وفي علمه شرا كثيرا بإذن الله تعالى، أنه يقدر الأمور بقدرها. فكم هو المعروف الذي لم يفعله الرسول صلى الله عليه وسلم توقعا لمفسدة أشد، ترك قتال المشركين في أول الأمر، بل أمره الله وأوجب عليه الصبر فاصبروا حتى يأتي الله بأمره، واحتملوا منهم الأذى لأن قتالهم في ذلك الحين أشد مفسدة سيستأصلهم الكفار، لكن أمروا بالصبر. ترك الرسول صلى الله عليه وسلم إعادة الكعبة على قواعد إبراهيم لئلا يؤدي إلى مفسدة أشد، وهي أن قريشا ربما تركوا الإسلام وارتدوا عنه. فكلا الأمرين دلت عليه الأدلة أن المنكر إذا كان إنكاره يؤدي إلى منكر أشد منه لا ينكر، وهكذا فعل المعروف إذا كان يؤدي إلى مفسدة عظيمة ومنكر لا يفعل. وإما حكاه شيخ الإسلام حكاه ابن القيم عن شيخه ابن تيمية رحمه الله في كتابه أعلام الموقعين، قال مر يوما مع بعض أصحابه على التتار، والتتار الذي كانوا في زمن شيخ الإسلام كانوا مسلمين قد أسلموا، وهم يشربون الخمر، فنهاهم بعض أصحابه عن شرب الخمر، فنهاه شيخ الإسلام قال اتركهم لا تنههم عن شرب الخمر، فإنك إذا إنهم إذا سكروا غفلوا عن المسلمين، وإذا لم يسكروا تفرغوا لقتل المسلمين وأذيتهم. فرأى أن قتلهم للمسلمين مفسدة أشد من شربهم للخمر وسكرهم، فنهاه عن أن ينهاهم عن شرب الخمر. وهذا كما سبق باب مهم، فإن من الناس من يأتي يقول لابد أنكر هذا المنكر، هذا منكر أنكره ولابد، وهو يعلم أو يظن ظنا غالبا أن إنكاره لهذا المنكر سيؤدي إلى أشد، فهذا إنكاره من الخطأ عليه. أو هناك معروف أو أمر هو من السنة، إذا فعله يعلم أو يظن ظنا غالبا أنه يؤدي إلى مفاسد عظيمة، فهذا يتركه حتى يأتي وقته المناسب. والإخلال بهذا الأمر تدخل على الإنسان أخطاء كثيرة وشرا كثيرا. فتأمل إلى هذه الآية وما أعظم ما فيها من التوجيل المؤمنين، مع أن سب آلهة المشركين تحذير منها، سبها بمعنى التحذير منها وبيان أنها لا تنفع ولا تضر وبيان خطأ عبادتها أمر مطلوب شرعا، هذا من أعظم الدعوة، دعوة إلى التوحيد وتحذير من الشرك. لكن في وقت من الأوقات كان المشركون إذا سمعوا ذلك سبوا الله تعالى، إذن هذا مفسد أعظم أن يسب الله تعالى. وأن يجاهر بذلك، فأمرهم الله تعالى ألا يسبوا آلهة المشركين. أيضا في هذه الآية أن الله تعالى يزين للإنسان عمله الذي هو فيه، الله زين لهم ذلك. وزين للمؤمنين الإيمان، ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم. وأيضا نسب الله تعالى التزيين هذا في آيات أخرى إلى الشيطان، زين لهم الشيطان وأعمالهم. وفي آيات بالفعل المبني للمفعول زين، وهذا حاصل من الشيطان وهو واقع بتقدير الله تعالى. فالإنسان يدعو الله تعالى أن يزين الحق في قلبه، أن يزين الإيمان في قلبه، أن يزين الطاعة، فإن الشيء إذا زين في قلب الإنسان اتبعه ومال إليه وأخذ به ويثبت عليه، لأن الله قد زينه في قلبه. كذلك زينا لكل أمة عملهم. فمن الدعاء المشروع أن يدعو الإنسان ربه أن يزين الإيمان والحق والعمل الصالح والطاعة في قلبه. أيضا الآية التي تليها أن الإيمان والهداية بيد الله تعالى، فمهما جاءت الآيات لا يؤمنون إذا لم يرد الله تعالى لهم الإيمان. قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم أرنا انشقاق القمر، فأراهم انشقاق القمر وقال اشهدوا، صارت قطعة منه في جهة وقطعة منه في جهة أخرى. قالوا سحرنا محمد، سحر أعيننا. انظر، فليس كل من طلب شيئا يؤمن به، فالتوفيق من الله تعالى والهداية بيد الله للعبد. هن يقول في نسختنا والله لنتبعنك أجمعين، وأنت قرأت أجمعون، فما هو الصواب؟ الصواب أجمعون. بأنه توكيد للفاعل مرفوع. أخ يقول في ترديد الأذان: لو أن الشخص صمت حين يسمع المؤذن يأتي بالشهادتين حتى ينتهي، ثم يقول الشخص: وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا، فهل هذا صحيح؟ نعم صحيح، وفي صحيح مسلم، وجاء في رواية بلفظ وأنا فقط بدون زيادة، هو يسمع يقول أشهد أن لا إله إلا الله يقول وأنا، وهذا أيضا صحيح. أخوني يقول: التعطر بعطر الكحول ما حكمه؟ الكحول إذا كان شيئا يسيرا متلاشيا، يعني بحيث لا يوجد، لا يسمى كحولا، كان يكون كما قال العلماء 1 أو 2%، فهذا لا يضر، لا يسمى كحولا. بقي إذا كان كثيرا كما في بعض العطور يأتي فيها 20%، وبعضها يأتي فيها 50%، بعضها يأتي فيها 80% من الكحول، فالكحول خمر، والله تعالى أمر باجتناب الخمر: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه، اجتنبوه مطلقا، شربا وتطيبا واستعمالا. ويبين هذا هدي السلف، وقد عقد ابن أبي شيبة رحمه الله بابا في ذلك في مصنفه في حكم التطيب بالمسكر، ونقل عن الصحابة والتابعين أنهم كانوا ينهون عن التطيب بالمسكر. أخني يقول: أريد أن أحتجم، فمتى تنصحني أن أحتجم؟ الحجامة ما تحتاج إليها الإنسان فهي نافعة، وأنفع ما تكون الحجامة في أيام الحر، أنفع منها في أيام البرد، والحجامة في البلاد الحارة أنفع منها من البلاد الباردة، وهكذا الحجامة في الأسبوع 3 من الشهر الهجري أفضل من الحجامة في الأسبوع 1 أو 2 أو 4. وهذا وردت في أحاديث وهي ضعيفة، الحجامة في 17 والـ19 والـ21 من الشهر، ولكن هذا ما أثبته الأطباء من المتقدمين والمتأخرين. حكى ابن القيم عن الأطباء أنهم يرون الاحتجام في هذه الأيام أفضل، لأن الدم يشتد هيجانه في هذه الأيام ويكون أرق منه في أول الشهر أو آخره، فالاحتجام في الأسبوع 3 من الشهر الحجامة أفضل من غيرها، ولا سيما مثل هذه الأيام أيام الحر، لو بقي في الأسبوع 3 واحتجم فهذا ينفعه. وننصحك أن تحتجم عند من عنده خبرة، صاحب خبرة، لا تحتجم عند كل أحد، ولا سيما الحجامة التي تكون في الرأس أو تكون في موضع من الجسد تكثر بها العروق الحساسة، قد يتضرر الإنسان إذا احتجم عند من لا يحسن. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.